أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. قلنا إن هذه الآيات يذكر الله فيها نعمه على الإنسان التي خصه بها في حياته على هذا الكوكب، لكي ينتبه بأن لا يمكن أن الله تعالى يخص موجودا بكل هذه النعم إلا لغرض. الإنسان ما يعطى شيئا بدون مقابل، مو معقول. لماذا كل هذا الاختصاص ولماذا كل هذه النعم؟ من أنت؟ شنو الفائدة منك؟ وشنو ميزتك على الموجودات والمخلوقات؟ فلابد أن يكون هناك شيء يميز الإنسان عن غيره، وهذا الشيء طبعا احنا ما نجده في الدنيا. يعني ما نجد من الإنسان إلا يعني عن من أكثر البشر إلا نفس الصفات البهيمية، بل هم أضل. فلماذا يخصص بهذه النعم؟ فلابد أن يكون هناك عالم يحاسب الإنسان عليه، ولابد أن يكون الإنسان مطلوبا بأمور يجب أن يعمل بها، بوظائف. فلابد للإنسان أن ينتبه إلى هذا الأمر من ملاحظة هذه النعم. فمنها أن الله تعالى جعل الليل لباسا لكي يستريح فيه وينام ويترك العمل والنشاط، وجعل النهار معاشا. المعاش مصدر بمعنى العيش، يعني وجعلنا النهار عيشا، أحد المعنيين. والعيش هو الحياة، ولكن طبعا ليس مرادفا للحياة. الحياة يطلق على الله تعالى، يعني الله تعالى أيضا حي، ومن صفاته الحي. هناك ثلاث صفات أساسية في الله تعالى: العلم والقدرة والحياة. والملك أيضا حي، ولكن ما يقال لله أنه عائش أو للملك أنه عائش. لا يقال لهذا الشيء اللي ينسب إلى الله وإلى الملك أنه عيش، ولكن يطلق عليه الحياة. لعل السبب كما يقول بعضهم أن حياة الإنسان والحيوان تتوقف على ما يتعيش به من الطعام والشراب، أما حياة الملك أو حياة الله تعالى ما تتوقف على شيء، على هذا الشيء. يعني الحين حياة الملك ما ندري على شنو تتوقف. فإذا ما يتعيش به يعني هذا اللي يأكل ويشرب، هذا عيشه، حياته بارتزاقه من الأكل والشرب، وهذا هو العيش. إطلاق العيش على النهار، جعلنا النهار عيشا، شنو يعني عيشا؟ لأنه سبب للعيش وسبب للحياة، باعتبار أن زمان النهار هو زمان الحركة والنشاط والعمل والتفكير. الليل عادة الإنسان ينام فيه ويستريح، وهناك هناك معنى آخر للمعاش وهو ما يتعيش به نفس هذه الأرزاق، يعني ما يؤكل ما يشرب يقال أن هذا معاش، أو حتى على النقود اللي يشتري بها الإنسان طعامه وشرابه، وهذا تعبير دارج عندنا، نقول أخذت معاشي ما أخذت معاشي، يعني راتبي المال يقال له معاش باعتبار أنه سبب للعيش وسبب للاستمرار على الحياة. فالنهار معاش باعتبار أنه زمان تحصيل المعاش غالبا، طبعا غالبا، لأن هناك من الناس من يعمل في الليل قديما وحديثا، بعض الأعمال خاصة بالليل، ناطور مثلا شغله بالليل وغير ذلك، يعني هناك موارد اللي الإنسان عمله عمل ليلي أصلا ومعاشه في الليل، ولكن غالب البشر يعيشون على ما يقتاتونه في النهار. والله تعالى في كتابه العزيز ذكر كثيرا من الامتنان على الإنسان بهذا الأمر، أن الله تعالى جعل له الليل للنوم والراحة والنهار للمعاش، مثل هذه الآية: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا من باب اللف والنشر، يعني جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل النهار لتبتغوا من فضله وجعل الاثنين لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون يرجع إلى الاثنين، فالليل للسكنى والراحة والنهار للابتغاء من فضله، يعني العمل من أجل تحصيل الرزق. طبعا هناك بعض البلدان الناس محرومون فيها من نعمة الليل والنهار، أو قليل عندهم، بتشوفونهم بالصيف كل نهار وبالشتاء كل ليل مثلا، يبقى شيء بسيط اللي مثلا، وبهذا ما يفيد. ما أعتقد أن من المستحسن أن الإنسان يعيش في مثل هذه الأماكن إلا يكون مضطر. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بمناسبة الليل والنهار يذكر بناء السماوات. بنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني سبع سماوات شدادا. البناء هو ضم أشياء بعضها إلى بعض لتأسيس شيء، الحين هذا الشيء يكون كبير أو صغير، يكون فوق أو تحت، وبعضهم يقول بأن البناء يجب أن يكون فوق الأرض. لا، ما في خصوصية الفوقية، بعض المباني تحت الأرض، إحنا الآن بناءنا تحت الأرض. هناك أصلا بعض البلدان يبنون بيوتهم تحت الأرض، مو شرط البناء يكون فوق الأرض، ما في معنى الفوقية في البناء أصلا، ما في معنى الإحساس، مو شرط أن يكون شيء محسوس. حتى ضموا أشياء بعضها إلى بعض لتأسيس أمر معنوي أيضا يسمى بناء، هذا بناء. والمراد بالسماوات هنا هذه الأجرام الفلكية، إحنا قلنا سابقا بأن، وسيأتي أيضا، بأن السماء قد يطلق في القرآن ويراد بالسماء عالم الملائكة أو كل شيء فوقنا، السحب، ونزلنا من السماء ماء، يعني من السحب، هذا مو فوق وايد، يعني إحنا ممكن نصعد على يعني أماكن فوق السحب في الجبال أو حتى بعض المباني الآن. فالسماء تطلق كلمة السماء على هذه الأمور، ولكن المراد هنا واضح، يعني الأجرام الفلكية التي فوقنا. ولكن التحديد بالسبع هذا شيء ربما الإنسان يتوقف في هذا التحديد، وهذا قلنا في قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في سورة فصلت، بأن لأن هناك بعضهم يقول بأن المراد بالسبع الكثرة يعني كثير. هو صحيح يطلق بعض الأوقات عدد سبعة على الكثير، سبعة أو سبعين، إن تستغفر لهم سبعين مرة، مو يعني إذا 71 الله يغفر لهم، لا، سبعين يعني حتى لو 1000 ما يغفر الله لهم بالنسبة للمنافقين. 77 يطلق في اللغة العربية على الكثرة، يعني سبع سماوات يعني سماوات كثيرة مثلا، بعضهم يقول هكذا. ولكن احنا قلنا انه في هذا التعبير قضاهن، هذا يستبعد هذا المعنى، لان القضاء معناه ان شيء اكيد، سبع سماوات، مضافا الى ان هذا الاصرار الموجود في القران في ايات كثيره جدا، التحديد بعدد السبع، حتى ولا مره ما قال 70 مثلا. طب اكيد هذا الحدث فيه خصوصيه، سبع سماوات، بينما خب احنا نشوف يعني هذا ما يحتاج الى دقة. السماوات اذا هذه الاجرام الفلكية خب هي كثيرة وايد، يعني ممكن مثلا خب مو كل النجوم، قديما كانوا يقولون بافلاك يعني اجسام مستديرة كالقباب بعضها على بعض، وأن كل هذه النجوم في فلك من هذه الأفلاك، أو بعضها في فلك وبعضها في أفلاك أخرى، عندهم أشياء يعني ما يستندون فيها لا إلى حس ولا إلى حديث ولا إلى كتاب، شيء من عندهم طلعين قدماء الفلكيين. الآن خب هذا واضح بطلان هذه الأمور، بعد ما يحتاج إلى بحث. لكن ما هو المراد بالسابع؟ قلنا هناك بأنه ممكن أن كل هذه المجرات العظيمة الهائلة، لأن هذه المجرات أيضا مو سبعة، لو كانت المجرات سبعة كنا نقول بأن هذا التحديد من هذا الباب، لا، المجرات أيضا مو سبعة، فممكن يكون هناك سبع طبقات احنا ما نعلم بها، والبشر ما وصل إلى كل، يعني هو يتصور طبعا البشر أنه، وهذا بالمحاسبة بالرياضيات يقولون، وإلا مو شيء يصل إليه الإنسان، يعني هذه الآلات والوسائل الموجودة لا يمكنها أن تصل إلى آخر الكون، مستحيل هذا، ولكن تصورات أن مثلا كل هذا الكون كذا مثلا مقدار، هذا ما يمكن فهمه، ولكن ممكن في المستقبل البشر يصل إلى تقسيم هذه المجرات إلى سبع طبقات. على كل حال القرآن يقول هكذا بأن هذه الأجرام الفلكية سبعة، سبعة ومعلوم مو هذه النجوم سبعة، والنجوم الناس يشوفونهم أكثر بكثير، ولكن ممكن سبع طبقات، كل طبقة فيها آلاف أو ملايين النجوم، والتعبير بأنها شداد من الصلابة، الشداد جمع شديد يعني الصلب، يعني تكوينها وتركيبها تركيب قوي، وهذا واضح، يعني الأجرام الفلكية ما تزول بها السهولة، قوية ومتينة، وإلى يوم انهدام الكون الله تعالى يعلم متى يصل. سبعا شدادا، هذا التعبير بأنه بنينا فوقكم، احنا طبعا نجد بأن السماء فوقنا في أي مكان على هذا الكوكب، نجد السماء ونجد هذه الأجرام الفلكية فوقنا، بينما احنا مو منفصلين عن هذه المجموعة، احنا على جزء من هذه المجموعة، احنا ضمن هذه المجموعة، فلما نشوفها فوقنا يعني باعتبار أنها محيطة بنا، وأنت على أي كوكب من هذه الكواكب تكون تجد السماوات فوقك ومحيطة بك. ولكن نفس هذا التعبير يوحي بأن هناك علاقة بينك وبين هذه السبع، فوقكم، يعني كأن هذا بناء علينا، كأن هذا سقف. ما هي العلاقة بيننا وبين السماوات؟ طبعا احنا الآن نكتشف بعض العلاقات، وهو أصلا علاقة واضحة، احنا جزء من هالمجموعة، جزء من هذه المجموعة اللي تربطنا بها الروابط. ولكن القرآن دائما يخاطب الإنسان العادي، ما يخاطب العلماء، يخاطب الإنسان العادي. وهذا شيء محسوس عند البشر قديما وحديثا أن له علاقة بالسماء. خب طبعا الحين الشعور بأنه جزء من هذه المجموعة ربما ما يكون عند الكل، أو خصوصا في العصور القديمة. ولكن الشمس، طبعا احنا نعلم بأن الشمس هذا في السماء، هذا جزء من هذه المجموعة الفلكية، والشمس تؤثر في حياتنا تأثيرا قويا وعميقا، تنير أرضنا وتبعث لنا كما سيأتي في نفس الآية. والقمر أيضا تنير ليلنا، والقمر مبدأ لتاريخ السنة القمرية، كما أن الشمس مبدأ لتاريخ السنة الشمسية، وتأثيرات كبيرة. يعني الحين هذا ما يحتاج ذكره، يعني تأثير الشمس والقمر وحتى سائر النجوم. حتى قديما كانوا يستخدمون النجوم لمعرفة الطرق، كما قال تعالى: وجعل، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقديما كان الناس يستخدمون النجوم لمعرفة، والآن أيضا هناك يعني معرفة بالجهات عن طريق النجوم، القطب هو من النجوم. الحين العقائد القديمة لو نراخر، طبعا هناك عقائد خرافية كان بعض البشر يعبدون النجوم ويعتبرون النجوم آلهة، وقصة إبراهيم عليه السلام ومحاولته في دفع الشبهة عن أذهان هؤلاء موجودة في القرآن، أنه لما رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، ثم رأى القمر قال: هذا ربي، ثم رأى الشمس وقال: هذا ربي، هذا أكبر. ويريد أن يعلمهم، وهذا الشيء اللي يغرب، هذا لا يمكن أن يكون إلها. فكان يعتقد بعضهم أن النجوم آلهة، أو يعتقدون أن النجوم تؤثر في حياتنا على، يعني تأثير غيبي. وكان العرب يعتقدون أن النجم تؤثر في المطر وفي البرد والحار وغير ذلك. حتى هذه التقاويم الموجودة بعضها أصلا مذكور فيها أنه الملاحظ من النجوم كذا، أن في هذه السنة مثلا راح يكون الحر كذا والبرد كذا وغير ذلك. فهذا الشيء كان يعتقد به. ويقولون العرب، كانوا يقولون: أمطرنا بنوء كذا، نوء يعني سقوط. كانوا يعتقدون إذا نجمة من هذه النجوم سقطت في ظروف خاصة، ونجم أخرى طلع في منزل من منازل القمر كما هم يعتقدون، فراح يمطر، راح يصير مطر. هكذا كان يعني. ولذلك إذا مطرت السماء يقولون: أمطرنا بنوء نجم كذا، بنوء السهيل مثلا. هذا عقيدته العرب. وإلى الآن تجدون كثير من الناس يعتقدون بالبروج، بأن البروج نجوم في السماء، بأن إذا الإنسان يكون من مواليد كذا راح يصير له كذا، ومن مواليد ماكو هذا النجوم. عقائد خرافية، ولكن كثير من الناس يعتقدون إلى الآن، يعني الناس فاهمين ودارسين، لكن يعتقدون بأن هذه البروج والنجوم ما تأثر شيء، ولكن هذا عقيدة. على كل حال، الاعتقاد بارتباطنا بهذه النجوم هذا اعتقاد راسخ في ذهن البشرية. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. بعد بناء السبع الشداد، من هذه السبع الشداد أو جزء من هذه المجموعة الموجودة فوقكم الشمس، والله تعالى يخصها بالذكر باعتبار أنها هي التي تنير هذه الأرض، وأصلا حياة الحياة على هذا الكوكب بتأثير هذا الشمس، لولا هذا أصلا ما كانت هناك لا ماء ولا هواء ولا أي شيء على هذا الكوكب. وجعلنا سراجا وهاجا. السراج يقول بعضهم بأن أصله من الحسن والجمال، ولكن يطلق على المصباح وعلى كل ما ينير باعتبار أنه يفيد الحسن والجمال، ولكن الظاهر أن العكس هو الصحيح، وأن السراج معناه المصباح. فإذا قيل للحسن لموجود حسن أو لإنسان أنه سراج، هذا من باب التشبيه، كما أن الله تعالى وصف الرسول أنه سراج وسراجا منيرا، باعتبار هذا تشبيه بكونه سراجا، مو أن السراج معناه الحسن والجمال. فجعلنا سراجا يجعلنا مصباحا. والوهاج صيغة المبالغة من الوهج، والوهج شدة الضوء والحرارة من النار أو غير النار. وهج النار يعني إذا الإنسان يشعر بحرارة النار ويشعر بنور النار، وكذلك الشمس نفس الشيء. فوهاج هو واضح أن الشمس شديد الحرارة وشديد النور، يعني النور الشديد الموجود على الكرة الأرضية والحرارة الموجودة على الكرة الأرضية من الشمس. فهذا السراج الوهاج الله تعالى يمن به علينا، ومن تأثيره ما يأتي ذكره من المطر، هذا أيضا من تأثير الشمس، وتأثير الشمس على الأرض شيء لا يحتاج إلى ذكر. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. الشيء الملفت في هذه الآية التعبير بالمعصرات، هذه أول مرة في، يعني ما في في القرآن تعبير بالمعصرات عن السحب، ولذلك ارتبك اللغويون وحتى يمكن بعض المفسرين تبعا لهم أن شنو الوجه يعني في التعبير بالمعصرات عن السحب، فبعضهم يقول بأن هذا أصلا لا يراد به السحب، المعصرات يعني الرياح التي تعصر السحب، بينما القرآن يقول أنزلنا من المعصرات، فبعضهم يوجه بأنه لابد أن يعني بسبب المعصرات، يعني شيء بعيد هذا، المعصرات يعني هذه السحب. بعضهم يقول بأن الإعصار بمعنى الإنجاء، السحب تنجي البشر من الجدب، فهذا من هذا الباب معصرات، هذا بعض اللغويين يقولون، ولكن بعيد يعني ظاهرا الإعصار. وبعضهم يقول من الأعاصير يعني الرياح الأعاصير، يعني السحب التي تثير الرياح الأعاصير، إعصار يقولون إعصار، هذا صحيح إعصار رياح، لكن الظاهر كما يقوله الأكثر هو أن نفس السحب، هذا التشبيه كأن السحاب تعصر نفسه وتخرج الماء. السحاب ما تعصر نفسه، مو إسفنجة، السحاب السحاب بخار، وهذا البخار بالتكثف يتحول إلى قطرات الماء أو الثلج. فإذا هذا التعبير مجرد تشبيه، كأن هذا السحاب مثل الإسفنج تعصر نفسها، السحب تعصر نفسها وتخرج هذا الماء، من هذا الباب. وهناك تأويل آخر، وهو أنه إحنا نعبر عن الشيء إذا قلنا باللفظ أفعل، أنه وصل وقته، يقال مثلا أجدب يعني وصل وقت الجدب، أحصد يعني وصل وقت الحصاد، أقطف يعني وصل وقت القطف. فإذا وصل وقت الشيء يقال بهذا التعبير أفعل. فمعصرات يعني التي السحب التي وصل وقت عصرها، مو أنها هي تعصر نفسها. يعني التشبيه الأول على أساس أن كأن السحاب بنفسه يعصر نفسه ويخرج الماء، هذا التعبير يقول لا، المعصرات يعني السحب التي وصل وقت عصرها، وهي ما تعصر نفسها السحب، شيء آخر يعصر، مثلا أفرض الملائكة الحين ما علينا منه، فهذه وصل معصر يعني وصل وقت عصرها السحب الممطرة، فمن هذا الباب يعبر عنها بالمعصرات. على كل حال هذا التعبير خاص بالقرآن، يعني لم يسبقه أحد، وفي هذا المورد فقط، ما ورد في مورد آخر. والمراد بها بالمعصرات السحب واضح. والماء الثجاج يعني الماء السائل بغزارة، ثج الماء يعني صب الماء بغزارة، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. والقرآن كثيرا ما، يعني القرآن مليء بالمن على الإنسان بإنزال المطر. خب واضح أن الحياة لا تمكن بدون المطر، بدون الماء العذب، والماء العذب لا يوجد على وجه الأرض إلا من المطر. كل ما يوجد من المياه العذبة في هذا الكوكب هذا كله من المطر. فالله تعالى يمن على الإنسان بهذا الطريق اللي الله تعالى وضعها لنزول الأمطار، لأسباب كثيرة اللي الله تعالى يمن، أولا نفس المطر، وثانيا النبات الحاصل من المطر اللي الإنسان والحيوان يعيشان بهذا النبات، وثالثا لأن الله تعالى بالأخير يشبه خروج النبات وحياة الأرض بإحياء الموتى، وكذلك تخرجون في آيات كثيرة، منها هذه الآية، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. يشبه خروج الإنسان من قبره، يعني حياة الإنسان بعد الموت، بحياة الأرض بعد موتها، كما أن الأرض تحيا بالمطر بعد موتها كذلك الإنسان يخرج. طبعا هذا ما له علاقة، هذا شيء آخر ما له علاقة بهذا الخروج، ولكن القصد منه أن الله تعالى الذي يميت الأرض ويحيي ويميت ويحيي كما ترون دائما، وهذا شيء موجود، الحياة والموت، فهذا بيده، كذلك يحيي الإنسان ويميته ثم يحييه مرة أخرى، والحمد لله رب العالمين.